بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه: ولقد آتينا لقمان الحكمة وأن اشكر لله ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله تعالى في هذه الآية بعدما قال آتينا لقمان الحكمة أمره بالشكر، أن اشكر لله. المفسرون غالبا فسروا هذا المقطع بأنه جاء الأمر بالشكر بعد نعمة الحكمة، لأن الآية قالت آتينا لقمان الحكمة وأن اشكر لله، يعني اشكر لله أنه آتيناك الحكمة. ولكن يظهر من مقطع الثاني من الآية ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه، إنه الأمر بالشكر ما كان على الحكمة فقط، وإنما هو أمر جديد. آتينا لقمان الحكمة، هذا موضوع الأول. موضوع الثاني وأن اشكر لله ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه، هذا موضوع ثاني. صحيح أن الامتثال عند لقمان بلا شك يكون على الحكمة أيضا لأنها نعمة عظيمة، ولكن لماذا نقيد الأمر بالشكر بالحكمة مع أن الأمر بالشكر معلل بقوله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه؟ وهذا معناته أن الشكر الذي أمر الله تعالى به لقمان لا يختص بلقمان، يشمل كل إنسان، لأن العلة عامة. ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه، سواء كان من لقمان أو غير لقمان. من هذا التعليل يستفاد قاعدة أخلاقية مهمة جدا، وهي أنه يجب شكر الله امتثالا لنعمه، ويجب شكر الله لنفس الشاكر. الآية ذكرت ثمرة الشكر بكلمة إنما، ودقيقة جدا، أن هذا الشكر لا ينتفع منه رب العالمين، إنما ينحصر نفعه للشاكر. ولذلك قال وإنما يشكر لنفسه. هذه قاعدة الأخلاقية، هذه هي أنه إذا كنت في مقام الشكر فإنك تشكر لنفسك وتخدم نفسك. من القواعد الأساسية في السير والسلوك وعلم الأخلاق أن كل حسنة تقوم بها فهي لك قبل أن تكون لغيرك. وأشير إلى هذه القاعدة في عدة روايات، مثلا ارحم ترحم، في روايات التي وردت في قضاء حوائج المؤمنين عندنا الحث على أنه من قام بحاجة أخيه فرج الله عنه أو فرج الله عن كربه. يعني كل عمل الذي الإنسان يقوم به من خيرات فهو لنفسه وليس لغيره، يعني المنتفع الأول هو. خب هذه الملازمة تحتاج إلى توضيح أكثر، أنه شلون أنا أشكر والآية تحصر يقول وإنما يشكر لنفسه. إذا كان الإنسان في مقام الشكر ووصل إلى هذه الدرجة من الإيمان يشكر الله تعالى على كل ما أنعم عليه، بلا شك أن حياته تكون هي الحياة المطمئنة. القرآن يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المقصود من ذكر الله مو لقلقة اللسان، فإن كثير من الناس عنده لقلقة اللسان ولكن قلبه ليس مطمئنا. الاطمئنان القلبي ينحصر في الشكر. إذا شكرت الله في السراء والضراء، في الجوع والشبع، في العطش والتروي، في الفقر وفي الغنى، اطمئن قلبك. لذلك إنما يشكر لنفسه، لأن نفسه من وراء الشكر ترتاح وتنتفع. ليس هنا قانون التعبد، وإنما هنا قانون التكوين، أن الشاكر دائما مرتاح، عنده مال يشكر، ما عنده مال يشكر، مريض يشكر، سليم يشكر. هذا مصداق تطمئن القلوب. ولذلك العلماء في علم الأخلاق قسموا الذكر إلى قسمين، اللفظي بتعبير بعضهم القولي، والثاني بعضهم يعبر القلبي أو الجوانحي بتعبير أدق العملي. الشكر العملي الذي يبدأ من القلب وهو أساس وينتهي إلى الجوارح هو الذي يورث الاطمئنان والراحة النفسية. الآن تمام مشاكل النفسية عند الناس في مجتمعنا الحاضر بلا استثناء، وهذا لا أبالغ فيه، يرجع إلى أنهم ليسوا شاكرين. إذا كانوا شاكرين حتى في المآسي، حتى في المصائب، لأن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة من الإيمان وعرف أن الله تعالى لا يريد به إلا خيرا يتمكن من مقام الشكر. إذا ما وصل إلى هذه المرحلة مستحيل أن يصل إلى مقام الشكر، لذلك دائما يكون معترضا، دائما شاكيا من ربه، ودائما في مقام المناقشة. أما إذا وصل إلى هذا المقام ووصل إلى أن الله تعالى لا يريد به إلا خير، سواء في الفقر، في المرض، في المصائب، في المشاكل، وحياة الدنيا محفوفة بالبلايا والفتن، ولكن لو وصل إلى هذه المرحلة من الإيمان وعرف أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد ولا يريد بعبده إلا خيرا، فينبغي أن يشكر ربه إذا شكر ربه عاد الشكر بجميع بركاته إليه، صارت نفسه مطمئنة وراضية بالقضاء والقدر الإلهي. لذلك من أمارات الشكر الرضا بالقضاء والقدر الإلهي. الذي لا يرضى ليس شاكرا. لهذا الله تعالى لاحظ الآية جد جميلة، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وفي الآية أكو نقطة أخرى نشير إليها، الآية ما قالت ومن شكر لله فإنما شكر لنفسه، الآية جاءت بصيغة المضارع. صيغة المضارع في اللغة بمعنى الحال والمستقبل وتفيد الاستمرار. ومن يشكر لله يعني على الدوام واستمرارا فإنما يشكر لنفسه. آية عظيمة في معناها وفي مفهومها، يعني أساس حل مشاكل المجتمع الآن والناس وخروجهم عن هذا الطغيان والحسد والفتن والاتهام وسوء الظن والخلافات العائلية وغيرها، كلها ترجع إلى هذه الآية. إذا كانوا في مقام الشكر فإن حياتهم سعيدة. شلون سعيدة؟ لقوله تعالى فإنما يشكر لنفسه، هذا أثر الشكر. ولذلك نلاحظ في سيرة العلماء خصوصا الذين كانوا أهل السير والسلوك، حتى قرأت في سيرة بعض العلماء الذي قارب عصرنا أنه سألوه السيد القاضي رحمة الله عليه، سألوه قالوا له أنه أنتم في غاية الفقر تعيشون، لماذا ما تدعون الله أن يفرج عنكم ويرفع عن الفقر عنكم؟ فنقل ولده هذا الجواب عنه، أنه السيد قال أنه أنا هذه الدنيا مع الفقر أحلى مني مع الغنى، وأشكر الله على هذه الحياة. يعني السيد إذا ما كان واصل إلى هذا المقام، مقام الشكر، ما كان يتحمل ما يقرب من 16 أو 17 ذرية كان عنده، وعنده 4 زوجات، ويعيش في شدة الفقر ولكنه ما يشتكي لأنه في مقام الشاكرين. فهذا كمثال أذكره، أنه كلما قوي عندنا الشكر وحمد الله تعالى على ما قدر لنا من خير أو ما نتوهمه من الشر، وإلا في الحقيقة لا يقدر لنا الشر، نحن نقول هذا الشر، فإن الشكر يرجع إلينا، لأن عاقبة الشكر الراحة والسعادة في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.